إطفاء الفتن.
فإن وجد من يتمسك بالحق عند الفتنة ويثبت عليه ويجتنب الفتن صار كمن هاجر إلى الرسول، فدعا بالاستعانة على الفتن بالصبر وبالصلاة ليدفع ما يدفع. معك رب، معك رب يتولى أمورك، بيده الخير كله ومنه النصر كله، وبيده التأييد والحفظ والدفاع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لا تضيع نفسك بالأوهام، وليس إلى أحد من البشر، فهو الذي ينصر من يشاء ويخذل من يشاء ويدفع عن من يشاء ويهلك من يشاء، الأمر إليه سبحانه. والله لدينك، لدينك أغلى من الدنيا وما فيها. يقتل على غيره، على غير الحق والسداد، يقتل شر قتله في سبيل الانحراف والضلال وفي سبيل الملك وغير ذلك من الفتن. فننصح لك أيها المسلم أن تعرف قيمة نفسك، وأن نفسك غالية وأنها ثمينة ليس ثمنها الدنيا بحذافيرها. احذر أيها المسلم، لا تكن ضحية الفتن، لا تكن ضحية الفتن.
بسم الله الرحمن الرحيم. دار الحديث بمعبر حرسها الله تقدم إطفاء الفتن، خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في 2 ربيع الأول لعام 1435 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، إن الله عز وجل جعل للفتن أياما وأوقاتا تهيج فيها وتموج وتشتد وتعظم، ثم جعل لها سبحانه وتعالى نهاية. والمراد بالفتن هنا الفتن المدلهمة، الفتن العظيمة، فجعل الله لها آمادا وأوقاتا ثم يطفئها سبحانه وتعالى. ولله الحكمة البالغة فيما يجريه على العباد وفي أوساط العباد من أنواع الفتن المدلهمة والفتن المظلمة، ألا وإن من حكمة الله في ذلك، وحكمه في هذا كثيرة جدا، ليس هذا موضع بسطها وذكرها. من حكمه في ذلك ما قاله في كتابه الكريم: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هذه الآية الكريمة نزلت في غزوة أحد، وبعد غزوة بدر حصلت غزوة بدر، وكان فيها النصر الأعظم والنصر الأكبر المؤزر، ثم بسبب ذلك دخل من دخل في الإسلام خوفا على ماله أو جاهه أو دمه، فدخل من دخل وليس بصادق في الدخول، وليس براغب في الإسلام، وليس براض بما جاء به سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. فقال الله بعد أن جرى الابتلاء في غزوة أحد، قال سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قال الشراح: أي المؤمن الصادق يميز بينه وبين الكاذب المنافق إلى غير ذلك مما يحصل ممن يدخل في الإسلام وممن يكون فيه إسلام ولكن لم يكن هنالك الثبات على الدين. ألا ولتعلموا جميعا أن الله عز وجل بيده إطفاء الفتن وليس بيد أحد، فله الأمر كله وبيده الخير كله، يقول للشيء كن فيكون، فهو الذي قدرها على العباد سبحانه وتعالى وقدر أسبابها سبحانه وتعالى، فهو الذي يطفئ الفتن التي تموج بالخلق والتي تعصف بالناس والتي تنسف بمن تنسف. فالفتن هذه الله عز وجل يطفئها، وكذلك الفتن الأخرى الأمر إليه سبحانه، لكن هنالك فتن قد قضى الله أنها تبقى في أوساط الناس إلى أن تقوم الساعة، بل وتزيد مع الأيام ومع الشهور والسنين والقرون. وهنالك فتن لها أوقات وأوقات يطفئها الله عز وجل. قال الله في كتابه الكريم: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. والمراد من نار الحرب أي إشعال الفتن التي تؤدي إلى القتل والقتال، إلى سفك الدماء وإزاق الأرواح وإلى اغتصاب الحقوق وسلب الأموال إلى غير ذلك من الفتن العظيمة التي تحصل ما بين حين وآخر. فأخبر سبحانه أنه هو الذي يطفئها، وإطفاء الله سبحانه للفتن قد جعله سبحانه على جهتين: جهة من باب القضاء والقدر، وجهة من باب الشرع والدين. فقد جعل الله في شرعه وفي دينه وفيما بعث به رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام، جعل في ذلك من أسباب إطفاء الفتن ما يتحقق ذلك بإذن الله. والجهة الثانية ما كان من الجهة الكونية القدرية، فهذا راجع إليه سبحانه وتعالى. ألا وإني متكلم معكم جميعا ما يتعلق بالأسباب التي جعلها الله لإطفاء الفتن، ما يتعلق بالأسباب التي جعلها الله لإطفاء الفتن. فالمسلمون لو تفقهوا في هذا المجال لما صالت ولما جالت في أوساطهم الفتن، ولما صاروا أو صار منهم من صار ضحاياها، ولكن نشكو إلى الله من البعد عن التفقه في الدين إلا من رحمه الله. أخرج ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة في مصنفه وغيرهما بإسناد صحيح أنه لما وقعت فتنة ابن الأشعث، هذه الفتنة حصد فيها من حصد من مئات المسلمين بل من آلاف المسلمين، فجاء بعضهم يسأل طلق بن حبيب أحد العابدين الصالحين العلماء الأبرار الأخيار، قال له: كيف ندفع هذه الفتنة
أو بما ندفع هذه الفتنة؟ قال ادفعوها بالتقوى. قال ادفعوها بالتقوى. قالوا له وما التقوى؟ قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله تخاف الله على نور من الله وتخشى عقاب الله. قال الإمام الذهبي رحمه الله في هذه الوصية، قال أبدع وأوجز، وقال ما داوم أحد على هذه الوصية إلا فاز بها. ومعنى الوصية أن المسلمين يحتاجون إلى علم شرعي يميز به بين الفتنة وبين ما ليس بفتنة، ويحتاجون إلى عمل وقصد الحق والثبات عليه عند الفتن. إذا تسلح المسلمون بالعلم الشرعي عند الفتن ورجعوا إلى العلماء حصل لهم من الخير ما حصل. وقد أخرج الدينوري في كتاب المجالسة، وقبل هذا ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح، أن الحسن البصري رحمه الله قال إذا أقبلت الفتنة أدركها العلماء، فإذا أدبرت أدركها عامة الناس. فالناس إذا أرادوا أن يكونوا في مستوى علماء الشريعة في معرفة الفتن فليرجعوا إليهم قبل أن يقعوا في الفتنة، وعند أن يسمعوا بالفتنة يرجعوا إليهم قبل أن يقبلوها وقبل أن تصول وتجول في أوساطهم، قبل أن تصول وتجول في أوساطهم. فمن أعظم أسباب دفع الفتن العلم النافع والعمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح. أما العلم النافع فقد سمعتم ما في هذا الأثر العظيم، والعلم الشرعي نور يهتدي به العبد، يستنير به في الظلمات، يستنير به في الظلمات المدلهمة. كذلك أيضا العمل الصالح. روى الإمام مسلم من حديث معقل بن يسار أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال العبادة في الهرج كهجرة إلي. قال الحافظ بن رجب رحمه الله قال ومعنى الحديث أن الناس إذا جاءت الفتن اتبعوا أهواءهم ولم يرجعوا إلى دين قويم، قال فصاروا كالجاهلية في الفتن لا يقصدون الحق ولا يقفون معه ولا يثبتون عليه. فإن وجد من يتمسك بالحق عند الفتنة ويثبت عليه ويجتنب الفتن صار كمن هاجر إلى الرسول في أيام الجاهلية وفي تلك الأحوال الجاهلية رحمه الله تعالى. فيا معشر الناس، الفتن كما سمعتم جعل الله لها أسبابا عظيمة لدفعها وردها ولإطفائها، ألا وإن من ذلك ما رواه الإمام البخاري وغيره من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فزعا أي خائفا، ثم قال سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، من يوقظ صواحب الحجرات فيصلين. قال الشراح الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن من أسباب دفع الفتن الإقبال على الصلاة، وليس المراد بالصلاة الفريضة فقط، ليس المراد بالصلاة الفريضة فقط، بل الإقبال على الصلاة، ومن ذلك صلاة الليل
صلاة الصالحين، صلاة من حيت قلوبهم ومن عمرت قلوبهم بخشية الله ومراقبة الله وحب الله وتعظيم الله والرغبة فيما عند الله عز وجل. فهذه الصلاة التي دعا النبي إليها إنها صلاة الليل وما أشبهها، وهكذا صلاة الفريضة لا شك أن فيها من أسباب دفع الشرور الكثير والكثير. قال الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. فدعا بالاستعانة على الفتن بالصبر وبالصلاة ليدفع ما يدفع سبحانه وتعالى. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: ومن تأثير الصلاة في قال وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا، في دفع شرور الدنيا، قال: خاصة إذا جاء بها الشخص على وجهها الأكمل في الظاهر والباطن، فما كانت كذلك إلا دفعت عن العبد شرور الدنيا وشرور الآخرة. حسسوا وانظروا إلى أمر الإقبال على الصلاة من الرجال والنساء والشباب، حافظوا على هذه العبادة العظيمة التي هي صلة بالله الذي بيده الفرج والمخرج والذي إليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى. فلهذا ندعو المسلمين إلى الإقبال على دينهم، وكيف لا يكون كذلك وهم يرون ماذا تفعل بهم الفتن؟ أيظلون كالمتفرجين أو يظلون كالمخذولين الذين خذلوا عن دفع الشر وعن جلب الخير؟ وهذا نبيكم عليه الصلاة والسلام القدوة لنا جميعا، فقد أخرج أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده وغيرهما من حديث حذيفة بن اليمان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر صلى، كان إذا حزبه أمر أي نزل به أمر من الأمور الشديدة، من الأمور الشديدة العصيبة، أمور الأمراض، أمور الفتن، الخوف، القتل والقتال إلى غير ذلك ما يخشى منه الضرر، قال: إذا نزل به أمر صلى. انظروا إلى هذا الدواء الذي يغفل عنه الكثير والكثير. ولهذا شرعت صلاة الكسوف من أجل أن يحصل ذهاب الكسوف وأن تعود الشمس أو القمر إلى حالتها التي ينتفع بها، وشرعت صلاة الاستسقاء لدفع القحط والجدب، وشرعت صلاة الاستخارة من أجل أن يتضح الأمر للمستخير. وهكذا في قضايا كثيرة شرعت الصلوات لمنافع عظيمة، لمنافع عظيمة. فكونوا من أهل الصلاة ومن أهل المساجد ومن أهل العبادة ومن أهل الطاعات لله عز وجل، تنتفعون بذلك انتفاعا عظيما. ألا وإن من أسباب إطفاء الفتن التحصن بالأذكار الشرعية، التحصن بالأذكار الشرعية. أخرج الإمام أحمد في مسنده وغيره من حديث عبد الرحمن ابن خنبش أن رجلا قال له: كيف صنع الرسول عليه الصلاة والسلام لما كادته الشياطين؟ كيف صنع الرسول عليه الصلاة والسلام لما كادته الشياطين؟ قال عبد الرحمن: تحدرت الشياطين على النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة، أي تجمعت ونزلت تريد الفتك بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومن يرد عنا الشياطين إلا الله سبحانه وتعالى. فأرسل الله جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تفعل به أو قبل أن تصل إليه، فقال له جبريل: يا محمد. قال: نعم. قال: قل. قال: وما أقول؟ قال: قل أعوذ بكلمات الله التامة من كل ما خلق وبرأ وذرى، ومن شر ما نزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل وفتن النهار وفتن النهار، ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يطرق بخير. قال: فانطفأت نارهم وفتنتهم بحمد الله، وسلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلم، لست مضيعا في هذه الحياة، معك رب، معك رب يتولى أمورك بيده الخير كله، ومنه النصر كله، وبيده التأييد والحفظ والدفاع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لا تضيع نفسك بالأوهام والتخوفات التي ليست من مدعاة الحذر واليقظة والتوبة والإنابة. صحيح التخوف من الفتن مطلوب، التخوف من الفتن مطلوب، لأن الله يبتلي العباد بما يبتليهم به، فيخاف المسلم أن تأتي فتنه وأن تسلب دينه وأن تفعل به ما تفعل، فكونه يخاف هذا مطلوب. لكن ماذا، ما هي ثمرة هذا الخوف؟ أنه يلتجأ إلى ربه وإلى خالقه، ويصلح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أما أن يبقى المسلم في طريق الغفلة، في طريق العناد أو الجحود، في طريق الإصرار على الآثام والأوزار، في طريق الشر، هذا يضر بنفسه، هذا يضر بنفسه. ولهذا يا عباد الله، إننا إذا عرفنا هذا الطريق العظيم، ألا وهو كما سمعتم السعي في دفع الفتن بالطرق الشرعية، بالطرق الشرعية، لا بطرق مبتدعة ولا بقوانين مخترعة ولا بآراء فاسدة، لا، إنما بطرق شرعية. ما أكثر الذين إذا جاءت الفتنة تاهوا ولم يرجعوا إلى دين قويم، ولم يتمسكوا ويعتصموا بحبل الله رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، ألا وإن من أعظم أسباب دفع الفتن ورفعها بحمد الله الصبر، الصبر المحمود. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما من فتنة إلا وهي بسبب ترك ما أمر الله. قال: وقد أمر الله بما أمر، وأمر بالصبر عليه، وأمر بالصبر عليه. فهنالك أناس يظلمون فعلا، يظلمون فلا يصبرون حتى يصل إلى حقهم من باب شرعي ومن باب السلام والنجاة، بل يريد حقه كيف ما كان، ولو خرب الدنيا والآخرة يريد حقه. فهذا قد يتحول إلى ظالم، ولا يكتفي بهذا، يتسبب في ظلم من ظلم، وربما كما سمعت صار الظلم زاده إلى النار، صار الظلم زاده إلى النار. فاحذروا الاندفاع وراء شهوات النفس ووراء الهوى، ووراء الهوى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: للفتن سببان، للفتن سببان، إما ضعف العلم وإما ضعف الصبر. إما ضعف العلم بأن هذه فتن، وإما ضعف الصبر لا يصبر بل يريد أن يفعل ما يفعل. يا مسلم، أنت صاحب دين وحق، أثبت على الحق وارضى به، فالله ما جعل الحق ليهلكك، وإنما جعل الحق ليمتحنك ويختبرك، فإن علم صدقك وثباتك وإخلاصك وخشيتك ومراقبتك له فهو الذي يتولى مكافأتك في الدنيا والآخرة. فبعض الناس إذا جاءت الفتن ظن أن العلاج أن يتغير في أمر دينه وفي أمر معاملته. لا لا، ليس هذا بعلاج، ليس هذا بعلاج، إنما العلاج وإنما الدواء والشفاء بإذن الله رب العالمين على أنك تصبر على الفتنة وتدفعها بما جعله الله سببا لدفع الفتنة. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، معاشر المؤمنين، ومن أعظم أسباب تخفيف الفتن ومن أعظم أسباب تخفيف الفتن وكذلك أيضا دفعها الإيمان بالقدر، الإيمان بالقضاء والقدر، إذ أن هذا من أهم المهمات. فقد جاء عن عدة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عن أبي الدرداء وعن عبادة وأبي بن كعب وغيرهم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن لكل شيء حقيقة، إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذا آمن الشخص أن ما نزلت به من المصائب فذاك قضاء من الله وقدر لا مرد له، لا مرد له ولو صعد إلى السماء، وأن ما لم يصيبه فذاك أيضا بقضاء وقدر من رب العالمين، الأمر إليه وليس الأمر إليك. انظر، الناس يكونون في المعركة، يكونون في المعركة وتحت صولة السيوف، وهكذا تحت صولة الرصاص، هذا يقتل وهذا يسلم وهما في مكان واحد، كذلك حيحصل صدام، الناس في سيارة واحدة، هذا مات وهذا سلم، هذا فيه جرح وهذا ما فيه ولا شيء، هذا فيه كسر وهذا جرح وهذا سليم، إلى غير ذلك، لتعلم أن الأمر بيد الله. الصدام قد حصل على السيارة، على السيارة كما سمعت، ولكن الأمر إليه، الأمر إلى رب العالمين. لا نضيع ديننا ولا نذهب بعيدا عن ربنا سبحانه وتعالى. هنالك يظنون من إذا امتلكوا السلاح وإذا أبرموا الخطط وإذا أحكموا المؤامرات على الناس أنهم قاض عليهم لا محالة، هذه كلها جهالة وغفلة كبيرة، غفلة كبيرة عن مراقبة الله من جهة، وعن المعرفة بأن الأمر إلى الله وليس إلى أحد من البشر، فهو الذي ينصر من يشاء ويخذل من يشاء ويدفع عن من يشاء ويهلك من يشاء، الأمر إليه سبحانه، المطلوب التسليم له. كذلك بارك الله فيكم، دفع الفتن بالمال، دفع الفتن بالجاه. الفتنة تأتي وقد تريد دينك، وقد تريد دينك أن تأخذ دينك منك، ماذا تصنع؟ إذا كان مالك لا تدفع الفتنة إلا به، فقدم مالك وليبقى دينك، فإنه رأس مالك وأنفع لك في دنياك وأخراك. إذا جاءت الفتنة وأرادت دينك ولا تدفع إلا بجاهك، فادفعها بجاهك، فإن سلامة دينك سلامة في الدنيا والآخرة، وإن ذهاب دينك خسارة الدنيا والآخرة. انظروا إلى من أعظم الله لهم التوفيق والسداد والسيادة والريادة والقيادة للأمة، هذا الحسن بن علي رضي الله عنه، أحد أئمة آل بيت النبوة الذين قال فيه الرسول وفي الحسن سيدا شباب أهل الجنة. لما آلت الخلافة إليه وجرى بينه وبين معاوية النزاع على أمر الخلافة، الحسن بن علي رضي الله عنه رجل صاحب حق، يقبل الحق ويريد الحق ويريد الرحمة ويقبل الخير ويصير عليه. جاء أبو بكر والفتنة تكاد أن تندلع، فتنة القتل والقتال بين الحسن ومعاوية، فقال أبو بكر: يا حسن، إني سمعت رسول الله على أعواد منبره يقول إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فما أن سمع الحسن هذا الحديث إلا واستجاب لله ولرسوله، وأعلن أنه قد تنازل بالخلافة لمعاوية. لماذا تنازل؟ من أجل أن تجتمع كلمة المسلمين، ومن أجل أن يسلم المسلمون من القتل والقتال الذي فيه سفك الدماء وإزهاق الأرواح ويتم الأطفال وأرملة النساء، وفيه الأمن وفيه الاضطراب وفيه تسلط الأعداء، وفيه 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 وفيه. رضي الله عن الحسن، أين من ينتسب لآل بيت النبوة؟ أين هم من هذه المواقف التي ينفع الله بها الأمة؟ ليحذر من ينتسب إلى بيت النبوة وهو على غير طريقهم، يحذر من أن يكون مجرد مدعيا دعوة لا حقيقة لها. السيادة في الأمة هي السيادة في الخير والصلاح، السيادة في التنافس فيما يقرب إلى الله وفيما ينفع عند الله. ليست السيادة على الناس بالقهر ولا بسحق الناس وإبادتهم من أجل الوصول إلى الملك، هذه طرق خاسرة وخائبة، أصحابها يخسرون في الدنيا ويخسرون في الآخرة. الحسن بن علي رضي الله عنه تنازل عن الخلافة فاجتمعت كلمة المسلمين وصلح حال المسلمين. فندعو المسؤولين وندعو الحكام وندعو المسلمين عموما إلى أن يحافظوا على البلاد والعباد، وأن يحافظوا على الدين، وأن يحافظوا على الأمن والاستقرار، وذلك بدفع الفتن وردها وصدها. المحافظة على الدين والتمسك بالدين هذا له شؤون عظيمة، له شؤون عظيمة. فلهذا لا يجوز لأي مسلم أن يكون سببا في الفتن، وأن يكون مفتاحا للشر، وأن يكون مهيجا لما يجلب الضرر. قال عليه الصلاة والسلام كما رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. كذلك مما يسبب دفع الفتنة أن الناس يتعاونون ويتكاتفون فيما بينهم على رد الشر، على رد الشر وعدم قبوله ممن دعاهم إليه، وممن بذل لهم المال، وممن مناهم بالملك. لا يقبلون الشر ولو أعطيت ملء الأرض ذهبا. والله لدينك، لدينك أغلى من الدنيا وما فيها. يا مسلم، أيضا نفسك لا تضيعها، نفسك لا تهنها، نفسك لا تجعلها رخيصة، لا تجعلها رخيصة. بعض الناس يرخص في نفسه. نفسك أغلى من الدنيا وما فيها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. تريد الجنة؟ سلم المبيع لله وهي النفس، وسلم المال لله رب العالمين. نحن عبيد لله، لسنا عبيدا لأحد. لا تجعل أحدا يستعبدك بلععة الدنيا، يعطيك شيئا من لععة الدنيا، ومن ثم ينصرف الشخص مع الفتنة ويندفع مع الفتنة. فكم شاهدنا من أناس في أيام الثورة وفي هذه الأيام بسبب إعطاء شيء حقير من الدنيا الفانية الزائلة إذا به الآن يقتل، يقتل على غيره.
على غير الحق والسداد يقتل شر قتله في سبيل الانحراف والضلال وفي سبيل الملك وغير ذلك من الفتن. فننصح لك أيها المسلم أن تعرف قيمة نفسك وأن نفسك غالية وأنها ثمينة ليس ثمنها الدنيا بحذافيرها بل أنت أغلى من ذلك. أنت مسلم أنت مسلم لا تبع نفسك وترخصها للفتن. هذا يعطاله حق أكلة قات وهذا يعطاله شيء من الذخائر وهذا شيء من السلاح وهذا وهذا. احذروا الفتن. فالمطلوب التعاون على دفع الشر. الناس كانوا قبيلة كانوا مدينة كانوا حارة. المطلوب أن يتعاونوا على دفع الشر ورد الشر وأن لا يقبلوه وأن لا يقبلوه. إن كانوا على هذا صرف الله عنهم الشر وحفظهم بحفظه. وإن هذا جامل وهذا داهن وهذا ترك ولده وهذا أخذ كذا من حطام الدنيا وهذا قد وعد بكذا فيطلع إلى ذلك. احذر أيها المسلم لا تكن ضحية الفتن لا تكن ضحية الفتن. حافظ على دينك وعلى مالك وعلى عرضك وعلى مكانتك وعلى جاهك بالطرق الشرعية بالطرق الشرعية كما سمعتم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عدوا إلا قصمته. اللهم أمنا في دورنا اللهم أمنا في دورنا اللهم أصلح بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا وادفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا وادفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عن عبادك وأوليائك واحفظهم في حلهم وترحالهم. فأقم الصلاة.